الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد تكلمت في الدرس الماضي على بعض المسائل المتعلقة بأصحاب المذاهب الأئمة، أصحاب المذاهب الأربعة: الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الجميع. تكلمنا على بعض الأمور المتعلقة بهؤلاء الأئمة، ونتكلم في هذا الدرس أيضا على تكملة ما يتعلق بهؤلاء الأئمة وبمذاهبهم. فأولا، الأئمة الأربعة رحمهم الله اشتهرت مذاهبهم دون غيرهم، وكان هناك أناس مثلهم في زمانهم وقريب من زمانهم مجتهدون، وهم أهل للفتوى ومرجع في العلم، ولكنه ما حصل لهم مثل ما حصل لأصحاب المذاهب، لأن الأئمة الأربعة حصل لهم أتباع عنوا بجمع أقوالهم وترتيبها وتنظيمها والعناية بها، فمن ذلك اشتهرت. وإلا فإن هناك علماء اشتهروا بالفقه، ولكن ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأئمة. ومنهم الإمام الأوزاعي فقيه أهل الشام، وكذلك الثوري سفيان الثوري إمام في الكوفة، وكذلك الليث بن سعد في مصر، وغيرهم ممن لهم عناية اشتهار بالفقه وعناية به، ومع ذلك ما اشتهرت. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن ابن القيم رحمه الله أورد في كتابه إعلام الموقعين بيان عدد كبير من أهل الفتوى ومن أهل الذين يرجعوا إليهم في العلم في البلدان المختلفة، وذكر الفقهاء في مكة وفي المدينة وفي البصرة وفي الكوفة وفي مصر وفي الشام وغير ذلك، وذكر منهم أبو عبيد القاسم بن سلام الذي قال كان من أعيان المفتين في بغداد، قال وكان جبلا نفخ فيه الروح فملئ علما وجلالة وفقها وأدبا. ولكن ما حصل لهؤلاء مثل ما حصل لهؤلاء الأئمة، ولهذا اشتهروا دون غيرهم لوجود أتباع لهم عنوا بجمع أقوالهم وترتيبها وتنظيمها والعناية بها، واشتهرت في ذلك. ولا شك أن وجودها فائدة عظيم، فيه فائدة عظيمة، الناس يرجعون إلى هذه المسائل المرتبة المنظمة التي عني بها، فيعرفون ما قيل فيها. ولكن الواجب هو أنه عند دراسة الأقوال ودراسة كتب الفقه أنه يعتنى بالأدلة ويعرف ما عليه الدليل وما ليس عليه الدليل. فالإنسان الذي عنده علم يتمكن به معرفة الراجح والمرجوح والأدلة، فإنه يأخذ بها ولا يتعصب للمذاهب أو أنه يتقيد بها ولا يتركها، وإنما عليه أن يجمع بين الحديث والفقه، بين الدليل والمدلول، بين الفقه ودليله. وذلك مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أدلة، فلا يستغنى عن كتب الفقه ولا يستغنى عن كتب الحديث. ولهذا قال الخطابي في أول كتابه معالم السنن، قال إن الاستقالة بالحديث وكثرة العناية به وكثرة معرفة الطرق وكثرتها ثم لا يشتغل بالفقه، فهذا فيه نقص. وإذا كان اشتغل بالفقه ولم يعنى بالدليل ففيه نقص، هذا معنى كلامه. وقال إن الإنسان إذا اشتغل بالأدلة والأسانيد والعناية بالأسانيد والرجال والأحاديث وما اشتغل بالفقه، يكون مثل الإنسان الذي بنى بنيانا قوى أساسه، عمل أساس قوي لكن ما بنى عليه شيء، ما بنى عليه فروع، لم يبني عليه فروع، فيعني أساسه قوي ولكن ما وجد عليه فروع، فلا يستفاد منه كما ينبغي. وعكسه من يعتني بالفقه ويعني معرفة الأقوال ولكن لا يعتني بالأدلة، فهذا يكون مثل البنيان الذي بني على غير أساس، فهذا ناقص وهذا ناقص. والكمال أن يجمع بينهما بأن يقوي الأساس، وذلك بيعنى بالحديث، ويقوي البنيان الذي يبنى عليه وهو الفقه، يعني بحيث يعني يجمع بين الدليل والمدلول وبين يعني الحديث والفقه. هذا كلام الخطابي رحمه الله، كلام النفيس، يعني بين فيه تصوير يعني أهمية الفقه وأهمية الحديث. فهذا سبب اشتهار مذاهبهم، يعني هؤلاء الأئمة الأربعة. ولكن كما هو معلوم الحق يعني مع ما دل عليه الدليل، الحق فيما دل عليه الدليل، هذا هو الحق، وهذا هو الذي يجب يعني الإنسان أن يكون على عناية به، ما دل عليه الدليل. يعني هؤلاء أصحاب هذه المذاهب الأربعة اعتنى أو درسها كثير من العلماء وتفقهوا فيها واعتنوا بالحديث، فصار عندهم علم بالحديث وعلم فقه، وهذا مختلف المذاهب يعني. ولهذا يرجحون الدليل الذي يعني ما دل عليه الدليل ولو كان خلاف المذهب، لأنهم درسوا المذهب ودرسوا الحديث، وإذا وجدوا الدليل مع غير المذهب فإنهم يصرون إليه. وهذا يعني مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وشيخ محمد بن الوهاب وغيرهم ممن اعتنوا بمذهب الحنابلة، فإنهم يدرسون أو درسوا هذا المذهب، ولكنهم درسوا الأدلة، وإذا وجدوا الدليل خارج المذهب فإنهم يصيرون إليه ولا يتقيدون أو يلتزمون بالمذهب في كل شيء. وكذلك بالنسبة للشافعية مثل الذهبي ومثل ابن حجر، الذهبي وابن كثير وابن كثير وابن حجر يعني وغيرهم، فإنهم انتقلوا في مذهب الشافعية، وكذلك النووي، ولكنه إذا وجد الدليل في غيره صاروا إليه. وقد جاء أمثلة من ذلك يعني في مسائل متعددة يرجحون فيها خلاف المذهب، وكذلك المالكية، ابن عبد البر الحافظ عبد البر يعني هو من له عناية بمذهب الإمام مالك، ولكنه كغيره من العلماء الذين جمعوا بين الفقه والحديث، فهو يرجح ما دل عليه الدليل. وكذلك بالنسبة يعني للحنفية فإن الطحاوي رحمه الله يعني يحصل فيه في بعض المسائل يرجح، وكذلك يعني ما صاحبه محمد بن حسن وأبو يوسف فإنهما يرجحان يعني خلاف المذهب. فهذه طريقة الإنصاف. وقد نقل الحافظ بن حجر عن أصحاب المذاهب، أصحاب هذه المذاهب يعني أتباع أصحاب المذاهب، يعني أنهم يعني مسائل يقولون فيها بما يقتضيه الدليل وإن كان على خلاف المذهب. فنقل عن أصبغ بن فرج، وهذا من شيوخ البخاري وقد مر بنا في بعض الأسانيد في صحيح البخاري، فإنه قال أن يعني في مسألة المسح على الخفين بالحضر، قال القول به وما دل عليه الدليل يعني أثبت وأولى من أن نتبع مالكا على خلافه. وذكر عن القرافي أنه قال إن التتريب لغسل من ولوغ الكلب ثبتت به السنة وجاء به الحديث، فالعجب من المالكية كيف لم يقولوا به، فالعجب وهو مالكي، فالعجب من المالكية كيف لم يقولوا به. وكذلك ابن العربي فإنه قال أن الصلاة على صلاة الغائب قالوا يعني المالكية إنها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عربي وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو لأمته, وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أمته, ويعني وهم تبع له, ويعني ولا يصار إلى قصره عليه إلا بدليل. قالوا ثم قالوا أحضرت له الجنازة, أحضرت له الجنازة وصلى عليها, وهذا لا يكون لأحد لغيره. قال إن ربنا على ذلك لقادر, وإن نبينا الأهل لذلك, ولكن لا تقولوا إلا ما ثبت وإلا ما دل عليه الدليل, ولا تقولوا يعني بأقوال أخرى ليس لها أساس, ليس لها أساس. وذكر يعني عن الشافعية عن الشافعية عدة أقوال يعني في هذه, منها قول النووي وهو من له عناية بمذهب الشافعية, أنه قال إن الوضوء من لحم الإبل يعني جاء فيه حديثان يعني عن جابر وعن فلان, وقال وهذا القول أقوى لثبوت الدليل وإن كان الجمهور على خلافه, ومن الجمهور الشافعية, ومن الجمهور الشافعية الذين يقولون لا يقولون بالوضوء من لحم الإبل, فهو رجح خلاف يعني خلاف المذهب. وكذلك ابن كثير في تفسير حافظ على صلواته والصلاة الوسطى وقوم الله قانتين ذكر أن 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 أن, أن الشافعي قال في الجديد أنها في صلاة الفجر, وقد قال إذا صح الحديث فأنا راجع إليه فأقول به, وقال وقد صح الحديث فهو قول الشافعي يعني بناء على القاعدة التي التزمها لنفسه, وهي أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه, وأنه إذا قال قولا وصار الحديث بخلافه فإنه يصار إلى الحديث ولا يصار إلى قوله. وكذلك ذكر عن الحنفية الإشعار, إشعار الهدي, وقال إن يعني عن أبي حنيفة إنه مكروه وأنه مثله, وقال إن صاحباه أبو يوسف ومحمد قالوا إنه يعني الأخذ به أولى للاتباع, وأنه يعني وأنه قول حسن لأنه دل عليه الدليل, وهو خلاف المذهب. فيعني دراسة المذاهب والعناية بها هذا شيء طيب, ولا يستغني طالب العلم عن الحديث وعن الفقه, بل يجمع بينهما, وإذا قصر في واحد منهما حصل عنده خلل وحصل عنده نقص يعني كبير. ثم أيضا أن يعني بعض الذين ينتسبون إلى المذاهب ويقلدون في الفروع يخالفون الأئمة الأربعة في الأصول في العقيدة, يعني يتبعون مذهب الأشاعرة في العقيدة ولا يتبعون مذاهبهم في العقيدة, وإنما يتعصبونهم في الفروع ويهملون أقوالهم في الأصول, ويعولون على ما على مذهب الأشعري. والإمام الأشعري رحمه الله يعني رجع عن عن عنه كما جاء في كتابه الإبانة وغيره من المؤلفات التي ألفها أخيرا, ولكنهم بقوا على هذا المذهب الذي هو تركه وبقوا عليه, وأيضا هو مخالف لعقيدة الأئمة الأربعة الذين هم علماء أهل السنة, فهم يتعصبون في الفروع ويتركون اتباعهم اتباعهم بالأصول. فهذه يعني هذا من 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 الغلط البين, يعني التعصب, بعض الناس يتعصبون الأئمة ويتركون يعني ما دل عليه الدليل, ويخالفون يوافقونهم في الفروع متعصبين, ويخالفونهم في الأصول التي يعني هي مبنية على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم. ثم إن من المسائل المتعلقة يعني في هذا أن يعني أن التقليد يعني هل هو يعني قال بعض أهل العلم أنه من احتاج إليه ومن اضطر إليه فإنه يأتي به، وأنه يعني وإنما الذي عليه يتبع الدليل من عنده قدرة ومن عنده تمكن، وأما من لم يعني يكن في بلد يعني لم يكن يعني عنده علم وليس عنده أحد يرجع إليه، فإنه يعني وعنده مذهب من المذاهب الأربعة فإنه يعمل بها، وهذا هو الذي يقدر على الإنسان. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وإنما المحذور هو التعصب مع القدرة على الدليل ومعرفة الدليل ومع الوصول إليه، فهذا هو المذموم. وإلا فإن التعويل على المذهب في حق من هو مضطر إليه فإن هذا سائق وجائز، هذا سائق وجائز، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ثم إن بعض يعني الناس الذين ابتلوا بالتقليد وابتلوا يعني بالنيل مما كان لسلف هذه الأمة، يعني الملك عبد العزيز رحمه الله لما تولى على الحجاز يعني سنة 43، وكان يعني في ذاك الوقت يعني هناك مقامات حول الكعبة، الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي كل واحد له مقام، ويصلون متفرقين، يعني هذا اللي يصلون عند مقامهم وهذا عند مقامهم وهذا عند مقامهم، متفرقين عند الكعبة. فكان من أعظم حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله أنه جمع أنه منع هذا التفرق وجمع الناس على إمام واحد يصلي بالناس مجتمعين غير متفرقين. ويعني هذه المقامات كانت موجودة يعني إلى زمن متأخر، وأنا قد رأيتها يعني في يعني عندما حجيت في فرضي موجودة، ولكنها أزيلت لتوسعة المطاف كما أزيل زمزم، ويعني التي كانت بجوار المقام، ويعني من أجل توسيع المطاف. فكان هذا من أعظم حسنات الملك عبد العزيز رحمه الله، وكان من الذين أدركوا ذلك الوقت الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، وقد ذكر لي وسمعته يقول إن واحدا من المتعصبين للمذاهب التقى بواحد من الذين يعنون بالدليل، فقال المتعصب للملتزم إنكم يعني لستم على حق لأنكم ليس لكم مقام عند الكعبة، ليس لكم مقام عند الكعبة. قال ذلك الملتزم والموفق في كلامه يكفي المسلمين جميعا مقام إبراهيم ولا يحتاجون إلى مقامات أخرى، يكفي المسلمين جميعا مقام إبراهيم ولا يحتاجون إلى مقامات أخرى. فهذا كله يعني بسبب التعصب وبسبب يعني يعني عدم الأخذ بالأدلة وعدم الالتزام يعني بالأدلة. ويعني وقد كتبت في ذلك بعض الكتابات يعني في ما يتعلق بهذه المسائل وغيرها، ونقرأ جملة يعني مما كتبناه من كتاب صفحة 8 من الكتاب الكبير هذا اللي هو الرد على الرفاعي والبوطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قلتم حفظكم الله في كتابكم الرد على الرفاعي والبوطي في كذبهما على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال الثالث أن هذا المسلك الذي عليه علماء الحنابلة الملتزمون بالدليل من الكتاب والسنة هو الذي عليه أهل الإنصاف من مذاهب الأئمة الآخرين، ومن أمثلة كلامهم في ذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال أصبغ المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أكابر أصحابه في الحضر أثبت عندنا وأقوى من أن نتبع مالكاً على خلافه. وقال في الفتح: المالكية لا يقولون بالتتريب في الغسل من ولوغ الكلب. قال القرافي: منهم قد صحت فيه الأحاديث، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها. وقال في الفتح: قال ابن العربي المالكي: قال المالكية: ليس ذلك أي الصلاة على الغائب إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. قلنا: وما عمل به محمد صلى الله عليه وسلم تعمل به أمته، يعني لأن الأصل عدم الخصوصية. قالوا: طويت له الأرض وأحضرت الجنازة بين يديه. قلنا: إن ربنا عليه لقادر، وإن نبينا لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم، ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم، ولا تحدثوا إلا بالثابتات.
ما رويتم
ولا تقولوا إلا ما رويتم، ولا تخترعوا حديثا من عند أنفسكم، ولا تحدثوا إلا بالثابتات، ودعوا الضعاف، فإنها سبيل إتلاف إلى ما ليس له تلاف. وقال ابن كثير رحمه الله في تعيين الصلاة الوسطى: وقد ثبتت السنة بأنها العصر، فتعين المصير إليها. ثم نقل عن الشافعي أنه قال: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولا تقلدوني. وقال أيضا: إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. ثم قال ابن كثير: فهذا من سيادته وأمانته، وهذا نفس إخوانه من الأئمة رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين، آمين. ومن هنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب الشافعي رحمه الله أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإن كان قد نص في الجديد وغيره أنها الصبح لصحة الأحاديث أنها صلاة العصر. وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب، ولله الحمد والمنة. وقال ابن حجر في الفتح: قال ابن خزيمة في رفع اليدين عند القيام من الركعتين: هو سنة، وإن لم يذكره الشافعي، فالإسناد صحيح، وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا قولي. وقال في الفتح أيضا: قال ابن خزيمة: ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها. وقال في الفتح: روى البيهقي في المعرفة عن الربيع قال: قال الشافعي: قد روي حديث فيه أن النساء يتركن إلى العيد، يتركن إلى العيدين، فإن كان ثابتا قلت به. قال البيهقي: قد ثبت وأخرجه الشيخان، يعني حديث أم عطية، فيلزم الشافعية القول به. وذكر النووي في شرح صحيح مسلم خلاف العلماء في الوضوء من لحم الإبل، وقال: قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية في هذا، أي الوضوء من لحم الإبل، حديثان: حديث جابر وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وقال ابن حجر في شرح حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس، في قصة مناظرة أبي بكر وعمر في قتال مانع الزكاة، قال: وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان.
ومن أمثلة هذا قصة ذهاب عمر رضي الله عنه إلى الشام، وأخبار وبلوغ أخبار بأن الطاعون وقع في الشام، فاختلف الصحابة معه هل يدخل على الطاعون أو يرجع، فاستشار يعني المهاجرين والأنصار ومسلمة الفتح، وانتهى أمره إلى أنه يرجع وأنه لا يدخل على الطاعون. ويعني فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان غائبا لم يكن حاضرا هذه المحاورة، فقال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه السلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تقطعوا عليه، وإذا وقعوا أنتم فيها فلا تخرجوا منه. فهذا يعني خفي على عمر ولم يبلغ هذا الحديث عمر وغيره، وإنما يعني كان موجودا عند بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عبد الرحمن بن عوف. نعم.
وقال في الفتح وبذلك أي بإشعار الهدي قال الجمهور من السلف والخلف، وذكر طحاوي في اختلاف العلماء كراهته عن أبي حنيفة، وذهب غيره إلى استحبابه للاتباع حتى صاحباه محمد وأبو يوسف فقال هو حسن. الرابع أن أهل السنة المتبعين لنصوص الكتاب والسنة أسعد من غيرهم باتباع الأئمة الأربعة.
نعم.
الرابع أن أهل السنة المتبعين لنصوص الكتاب والسنة أسعد من غيرهم باتباع الأئمة الأربعة لأنهم المنفذون لوصاياهم. قال ابن القيم في كتاب الروح فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم، فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. من هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه، فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه ويقلده به، ولذلك سمي تقليدا، بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره. فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى.
هذا كلام نفيس جدا، وهو بيان أنه يستفاد من علم العلماء ويعني يرجع إليهم، ولكنهم إذا وصل إلى الدليل فإنه لا يعدل به غيره، كما أن الإنسان في البر وفي الفلوات يعني يستدل على القبلة بالنجم، لكن إذا كانت تحت الكعبة يراها قدامه ما يحتاج إلى أنه ينظر في النجوم يدور القبلة. فكذلك الإنسان إذا وصل إلى الدليل ووصل إلى الرسول عليه السلام وعرف ما عنده فإنه لا يحتاج إلى كلام العلماء وأقوال العلماء والاقتصار عليه، وإنما التعويل على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال نفيس جدا، يعني فإنه يقول من استدل، يعني هذا مثل من يعني يستعين بقول أقوال الفقهاء ويستفيد من علمهم، ولكنه إذا وجد الدليل صار إليه ولا يعني يعدل به شيئا، كالذي يستدل على القبلة بالنجوم ولكنه إذا صارت وصل إلى الكعبة وصار تحتها وينظر إليها ما يحتاج إلى النجوم لأنه وصل إلى الغاية. نعم.
قال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. الخامس أن أهل السنة الآخذين بوصايا الأئمة باتباع ما دل عليه الدليل، ومنهم من زعم الكاتب نصحهم، يوافقون الأئمة في أصول الدين ويستفيدون من فقههم في الفروع، بخلاف كثير من المتعصبين لهم فإنهم يخالفونهم في العقيدة فيتبعون مذهب الأشاعرة ويقلدونهم في الفروع.
نعم. انتهى؟
نعم.
ايش بعده؟
بعد ذلك عدم السماح بإدخال كلاء الخيرات.
طيب شوف الكتاب الثاني صفحة 30.
إذ اشتهار مذاهب الأئمة الأربعة في الفقه دون غيرهم. الذين اشتهروا في الفقه كثيرون، ذكر ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين عدداً كبيراً من الصحابة والتابعين ومن بعدهم اشتهروا بالفقه والفتوى. ومن أشهر الذين اشتهروا بالفقه الأئمة الأئمة الأربعة، وهم الإمام أبو حنيفة، النعمان بن ثابت المتوفى سنة 150، والإمام مالك بن أنس المتوفى سنة 79 و100، والإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 400، والإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 41 و200. وقد نظم تاريخ وفياتهم بالحروف الأبجدية الشاعر فقال: فنعمان هم قن وطعق لمالك، وللشافعي در ورام بن حنبلي. وقد اشتهر الإمام أبو حنيفة بكنيته، وأما الثلاثة الباقون فكل منهم يكنى بأبي عبد الله، والشافعي تلميذ لمالك، وأحمد تلميذ للشافعي. وقد وردت رواية بعضهم عن بعض في مسند الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن إدريس يعني الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه.
وهذا مر بنا بالأمس. نعم.
وقد أورده الإمام ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال: وهو إسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة. وقد اشتهر بالفقه والفتوى جماعة من العلماء في زمن الأئمة الأربعة، ولم تشتهر مذاهبهم كما اشتهرت مذاهب الأئمة الأربعة، لأن الأئمة الأربعة صار لهم تلاميذ وأتباع اعتنوا بجمع أقوالهم وترتيبها وتحريرها وتدوينها، ولم يحصل مثل ذلك لغيرهم. ومن هؤلاء العلماء المشهورين بالفقه الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها المتوفى سنة 57 و100، والإمام سفيان بن سعيد الثوري فقيه الكوفة ومحدثها المتوفى سنة 61 و100، وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، والإمام الليث بن سعد فقيه مصر ومحدثها المتوفى سنة 75 و100، والإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي المتوفى سنة 38 و200، وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وكان الإمام الترمذي يورد في جامعه أقواله في مسائل الفقه، وكثيرا ما كان يقرنه بالشافعي وأحمد أو أحدهما. الرجوع إلى كتب الفقه والاستفادة منها. وطالب العلم كما يرجع إلى كتب شروح الحديث المشتملة على بيان ما يستنبط من الأحاديث، ينبغي له أن يرجع إلى الكتب المدونة في الفقه للاستفادة منها، وذلك لمعرفة الأقوال وأدلتها وما يترجح منها وفقاً للدليل. والكتب في فقه المذاهب الأربعة كثيرة، منها المختصر ومنها المطول، وأوفى هذه الكتب وأشملها كتاب المغني للإمام ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 20 و600، وكتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي المتوفى سنة 76 و600، وكتاب الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر المتوفى سنة 63 و400. وذلك لاشتمال هذه الكتب الثلاثة على فقه الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم. قال الإمام ابن القيم في كتاب الروح،
هذا اللي قرأناه؟
نعم،
تجاوزه.
قلتم حفظكم الله: ومع رجوع طالب العلم إلى كتب الفقهاء للاستفادة منها عليه أن يوقرهم ويسلك طريق الاعتدال فيهم، فلا يتعصب لأحد منهم ولا يجفو فيهم، بل يذكرهم بالجميل اللائق بهم. وقد قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان قال: اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله من الأربعة وغيرهم هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم، وهو موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء عليهم بما هم عليه من العلم والتقوى، واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة، وتقديمهما على رأيهم، وتعلم أقوالهم والاستعانة بها على الحق، وترك ما خالف الكتاب والسنة منها. وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم فيها، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا، لأنهم أكثر علماً وتقوى منا، لكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباه، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار المسلمين، وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ، فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وما أخطأوا فيه فهم مأجورون على كل حال، لا يلحقهم ذم ولا عيب ولا نقص في ذلك، ولكن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاكمان عليهم وعلى أقوالهم كما لا يخفى. فلا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فلا تك ممن يذمهم وينتقصهم، ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية عن كتاب الله وسنة رسوله أو مقدمة عليهما. وصايا الأئمة الأربعة بالتعويل على الأدلة لا على أقوالهم.
ثم من المعلوم أن الأئمة الأربعة أولهم أبو حنيفة، ولد سنة 80، يعني قبل 80 وقبل أن يولد أبو حنيفة ويأتي إلى الأئمة الأربعة، الذي كان عليه الناس قبل ذلك والذي يكون عليه الناس بعد ذلك. الذي كان الناس عليه قبل سنة 80 قبل أن يولد أبو حنيفة هو الذي يكونون عليه بعد ذلك، وذلك بالعناية بالدليل، وأنه إذا وجد الدليل فإنه يصار إليه ولا يصار إلى أقوالهم. فثمانون سنة يعني قبل ولادة أبي حنيفة، يعني الذي كان الناس عليه في ذلك الوقت هو الذي يكون عليه فيما بعد. نعم.
وصايا الأئمة الأربعة بالتعويل على الأدلة لا على أقوالهم. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم مجتهدون، فما أصابوا فيه لهم أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ومن أخطأ منهم هو مأجور أجرا واحدا على اجتهاده وبذله وسعه لمعرفة الحق. وقد جاء عن الأئمة الأربعة نصوص فيها وصاياهم لغيرهم بأن يأخذوا بما دلت عليه الأدلة ويتركوا أقوالهم. وقد أورد الشيخ صالح الفلاني المتوفى سنة 1200 في كتابه إيقاظ الهمم نقولا عنهم في ذلك، منها قول الإمام أبي حنيفة: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه قال: اتركوا قولي لكتاب الله. فقيل: إذا كان خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه قال: اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. وقوله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف مأخذه من الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو القياس الجلي في المسألة. وقوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومنها قول الإمام مالك: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ومنها قول الإمام الشافعي.
لا، قبل هذا الكلمة المشهورة عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال، يعني يقول يعني في 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 يعني في هذه المسألة يقول كله يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وكان يدرس في هذا المسجد ويشير إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنها قول الإمام الشافعي: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وقوله: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقوله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقوله: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وقوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومنها قول الإمام أحمد، وقد قيل له: الأوزاعي هو أتبع أم مالك، قال: لا تقل
أتبع.
الأوزاعي هو التبع أم مالك، قال: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيهم مخير. وقوله: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. وانظر مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني، وهذه النقول عن الأئمة الأربعة رحمهم الله تدل على ورعهم وفقههم وإنصافهم، ومن المتعين على كل ناصح لنفسه الأخذ بهذه الوصايا. وتقدم قريبا في كلام ابن القيم قوله: فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم. بما يعتذر عمن وجد له من الأئمة الأربعة وغيرهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه. وهذه الوصايا المذكورة في كلام الأئمة الأربعة تدل على فضلهم ونبلهم واتباعهم للسنة ودعوة غيرهم إلى اتباعها، وألا يصار إلى أقوالهم وأقوال غيرهم إذا وجد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافها. ومن وجد له من الأئمة الأربعة وغيرهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فإن لهم في ذلك أعذارا أوضحها العلماء، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد ألف في ذلك رسالة خاصة وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال فيها: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين قولا قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة فذكرها، وهي عشرة أسباب، وهذه الرسالة تقع ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام، وهي رسالة مختصرة قليلة المبنى واسعة المعنى، أثنى عليها الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي المتوفى سنة 32 و300 وألف في كتابه الجرح والتعديل، فقال: ومن أنفع ما ألف في هذا الباب كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، فإنه جدير لو كان في الصين أن يرحل إليه وأن يعض بالنواجذ عليه، فرحم الله من أقام المعاذير للأئمة وعلم أن سعيهم إنما هو إلى الحق والهدى. حكم تقليد أحد المذاهب الأربعة. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد علماء مجتهدون دائرون في اجتهادهم بين الأجل والأجرين، وقد تقدم ذكر جملة من وصاياهم في ترك تقليدهم والتعويل على الأدلة، ومن تمكن من معرفة الحق بدليله تعين عليه الأخذ به تنفيذاً لوصاياهم. وقد قال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال ابن خزيمة: ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها. وقال أيضا: في رفع اليدين عند القيام من الركعتين هو سنة، وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح، وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا قولي. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن أهل السنة لم يقل أحد منهم إن إجماع الأئمة الأربعة حجة معصومة، ولا قال إن الحق منحصر فيها وأن ما خرج عنها باطل، بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومن قبلهم من المجتهدين قولا يخالف قول الأئمة الأربعة رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكان القول الراجح هو القول الذي قام عليه الدليل. ومن المعلوم أن أول الأئمة أبو حنيفة المولود سنة 80 والمتوفى سنة 50 و100، وما كان عليه الناس قبل زمان الأئمة الأربعة هو الذي عليهم أن يكونوا عليه في أزمانهم وبعد أزمانهم، وهو التعويل على الأدلة وترك التقليد. وأما العامي ومن لم يتمكن من معرفة الحق في المسائل الفقهية ولم يجد من أهل العلم من يبصره فيها، فله أن يقلد أحد المذاهب الأربعة لأنه مضطر. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رده على الصابوني في قوله عن تقليد الأئمة الأربعة، قال في قوله عن تقليد الأئمة الأربعة: إنه من أوجب الواجبات. قال: لا شك أن هذا الإطلاق خطأ، إذ لا يجب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم مهما كان علمه، لأن الحق في اتباع الكتاب والسنة لا في تقليد أحد من الناس، وإنما قصار الأمر أن يكون التقليد سائغاً عند الضرورة لمن عرف بالعلم والفضل واستقامة العقيدة، كما فصل ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين. ولذلك كان الأئمة رحمهم الله لا يرضون أن يؤخذ من كلامهم إلا ما كان موافقا للكتاب والسنة. قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال إخوانه من الأئمة في هذا المعنى: فالذي يتمكن من الأخذ بالكتاب والسنة يتعين عليه ألا يقلد أحدا من الناس، ويأخذ عند الخلاف بما هو أقرب الأقوال لإصابة الحق، والذي لا يستطيع ذلك فالمشروع له أن يسأل أهل العلم، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال شيخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، قال: لا خلاف بين أهل العلم في أن الضرورة لها أحوال خاصة تستوجب أحكاماً غير أحكام الاختيار، فكل مسلم ألجأته الضرورة إلى شيء إلجاءً صحيحاً حقيقياً فهو في سعة من أمره فيه، إلى أن قال: وبهذا تعلم أن المضطر للتقليد الأعمى اضطراراً حقيقياً، بحيث يكون لا قدرة له البتة على غيره مع عدم التفريط لكونه لا قدرة له أصلاً على الفهم، أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلم، أو هو في أثناء التعلم ولكنه يتعلم تدريجاً لأنه لا يقدر على تعلم ما لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه في وقت واحد، أو لم يجد كفءًا يتعلم منه ونحو ذلك، فهو معذور في التقليد المذكور للضرورة، لأنه لا مندوحة له عنه. وأما القادر على التعلم المفرط فيه والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي فهو الذي ليس بمعذور. دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة. ومن المناسب لطلاب العلم دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة على مشايخ متمكنين في الفقه ومعرفة أقوال العلماء وأدلتها وترجيح ما يعضده الدليل، كما هي وصايا الأئمة الأربعة. وقد كانت عادة العلماء في القديم والحديث دراسة الفقه على هذه الطريقة، ثم ينتهي الأمر بهم إلى التمكن في العلم والبروز فيه وترجيح ما يؤيده الدليل ولو كان في غير المذهب الذي درسوه. ولهذا ينسب بعض أهل العلم الذين برزوا فيه إلى المذاهب التي نشأوا عليها واعتنوا بها وإن لم يكونوا مقلدين فيها، كابن عبد البر من المالكية، والذهبي، وابن كثير من الشافعية، وابن تيمية، وابن القيم، ومحمد بن عبد الوهاب من الحنابلة. وإنما قلت بمناسبة دراسة الفقه في مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة، لأن المسائل في هذه المذاهب اعتني بجمعها وترتيبها وتحريرها وتدوينها، وفي ذلك تسهيل لمهمة الشيخ المدرس والتلميذ الدارس، لكن تكون هذه الدراسة مبنية على معرفة الأقوال في المسألة وأدلتها وترجيح الراجح منها بالدليل. الجمع في دراسة العلم بين الحديث والفقه. ومن أهم المهمات لطالب العلم أن يكون في دراسته جامعاً بين الحديث والفقه، بين الدليل والمدلول، فلا تكون دراسته متمحضة في معرفة كثرة الطرق للأحاديث، مغفلة معرفة المسائل الفقهية وأقوال أهل العلم فيها. وفي مقابل ذلك لا تكون مهمته منحصرة في معرفة المسائل الفقهية دون عناية بمعرفة أدلتها وترجيح الراجح فيها، لأنه إذا أخل بجانب الفقه فاته الكثير من معرفة مسائله وأحكامها، وإن أخل بجانب الحديث فاته العلم بأدلة المسائل الفقهية. وقد يستدل بالأحاديث الضعيفة لعدم عنايته وتمكنه من معرفة الصحيح الذي يعول عليه والضعيف الذي لا يحتج به. وقد أوضح الإمام أبو سليمان الخطابي المتوفى سنة 88 و300 في كتابه معالم السنن، سنن أبي داود، أهمية الجمع بين معرفة الحديث والفقه، وأن الفقيه لا بد له من الحديث والمحدث لا بد له من الفقه. فقال في مقدمة كتابه: وقد رأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر وأهل فقه ونظر، وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة، لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار، وكل أساس خلى عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب. فأما الطبقة الذين هم أهل الأثر والحديث فإن الأكثرين منهم إنما وكدهم الروايات وجمع الطرق وطلب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثره موضوع أو مقلوب، لا يراعون المتون ولا يتفهمون المعاني ولا يستنبطون سيرها. ولا يستخرجون ركازها وفقهها، وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطعن وادعوا عليهم مخالفة السنن، ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أتوه من العلم قاصرون.
مبلغي.
ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أتوه من العلم قاصرون، وبسوء القول فيهم آثمون. وأما الطبقة الأخرى وهم أهل الفقه والنظر، فإن أكثرهم لا يعرجون من الحديث إلا على أقله، ولا يكادون يميزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون جيده من رديئه، ولا يعبؤون بما بلغهم منه أن يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونها، ووافق آراءهم التي يعتقدونها، وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف والحديث المنقطع إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيما بينهم من غير ثبت فيه أو يقين علم به، فكان ذلك ضلة من الرأي وغبنا فيه. اختلاف التنوع والتضاد، وهل كل مجتهد فيهما مصيب؟ والاختلاف في المسائل الفقهية ينقسم إلى قسمين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع لا يؤثر، لأن من أخذ بشيء منه أخذ بنوع من أنواع الحق، ومن أمثلة ذلك ألفاظ الاستفتاح في الصلاة وألفاظ التشهد فيها، فإن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فهو حق، والآخذ به آخذ بنوع من أنواع الحق، لكن لا يجمع المسلم بينها في صلاة واحدة. فإذا اجتهد عالم في اختيار نوع منها واختار عالم نوعا آخر، فإن هذا الاختلاف غير مؤثر، وكل مجتهد في ذلك مصيب أجرا كما أنه مصيب حقا. وأما اختلاف التضاد فهو أن يقول عالم في مسألة قولا ويقول آخر فيها قولا مضادا، كأن يقول قائل في أمر هذا حلال ويقول آخر هو حرام، أو يقول قائل في أمر إنه ينقض الوضوء مثلا ويقول آخر لا ينقضه، أو يقول قائل هذا يبطل الصلاة ويقول آخر لا يبطلها. وهذا النوع من الاختلاف كل مجتهد فيه مصيب أجرا مع التفاوت فيه بين الأجر والأجرين، ولا يكون كل مجتهد فيه مصيبا حقا، بل من المجتهدين من يصيب فيؤجر أجرين على اجتهاده وإصابته، ومنهم من يخطئ فيؤجر أجرا واحدا على اجتهاده، ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص. ولو كان كل مجتهد في هذا الخلاف مصيبا حقا لم يكن لتقسيم المجتهدين في هذا الحديث إلى مصيب ومخطئ معنى. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات على الحق، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق المسلمين في كل مكان إلى ما تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. البرزية. الله الله الله، لا لا أهديهم.
ولأن نجيب على ما يمكن الإجابة عليه من الأسئلة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم وغفر الله له ورحمه.
الله يبارك. الله يبارك.
يقول السائل بارك الله فيكم، هل يصح القول مذهب أحد الأئمة الأربعة أقرب إلى السنة من مذهب الآخر؟
هو لا شك أن بعض العلماء يعني الذين لهم عناية بالدليل يعني وهم الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يعني لا شك أنها أقرب من أبي حنيفة، لأن أبي حنيفة يعني ليس مبنيا على ليس كغيره من المذاهب صاحب له عناية بالحديث، وإنما يعني في الغالب أنه مبنيا على الرأي، ولهذا يعني فكل من كان يعني أوسع وأكثر يعني في الحديث فإنه يكون يعني هو الذي حظي يعني بالتوفيق للوقوف على الدليل والأخذ بالدليل. فثلاثة الأئمة كلهم يعني محدثون وفقهاء يعني فجميعهم يعني ولكن مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو اللي هو آخرهم، وهو الذي عنده يعني سعة في الحديث وعنده المسند الذي يشتمل على يعني حوالي 40,000 حديث، يعني فهذه يعني يدل على يدل على سعة علمه، وأيضا كونه جاء بعدهم وأخذ ما عندهم وعرف ما الذين من قبله. نعم. ولهذا كما مر بنا أنه يروي في مسنده عن شيخه الشافعي، والشافعي يروي عن شيخه مالك. نعم.
يقول: هناك من يقول الأئمة أقوالهم مبنية على الدليل، فلماذا تقولون ينبغي اتباع الحق والدليل وهم أنفسهم إنما اتبعوا الدليل؟
يعني هم يعني على حسب ما انتهوا إليه، ويعني وهم لا شك أنهم يعنون بالدليل، ولكن كما هو معلوم يعني الدليل وإصابة الدليل، وقد يكون يعني أحد يعني بلغه عن طريق غير صحيح، ثم إذا بلغ حصل الصحيح فإنه يوصل إليه، مثل ما كان الشافعي يعني يرى الرأي فيقول أقول بكذا، وإن صح في ذلك خلاف هذا أقول به. فيعني لا يقال أن كل واحد منهم أتى بالدليل وأنه يعني في دليل على الصواب، قد يكون يعني بعض الأدلة التي يعول عليها بعض الأئمة قد يكون ضعيف، وبعضها يكون صحيحا، والتعويل على ما يصح على لا على ما يكون ضعيفا.
أحسن الله إليكم. ما المراد بمذهب أهل الحديث وإلى من ينسب؟
مذهب أهل الحديث؟
نعم.
مذهب الحديث هو اتباع الدليل، ما فيه يعني مذهب معين قال هذا مذهب الحديث يعني مثل مذهب الأربعة، وإنما مذهب الحديث اتباع الدليل.
يقول: بارك الله فيكم، إذا اتفق الأئمة الأربعة على قول هل يعد اتفاقهم إجماع لا يجوز مخالفته؟
أبدا، هذا مر بنا، أقول مر بنا كلام الشيخ بن باز رحمه الله في الرد على الصابوني، أن يعني وكذلك ما جاء عن ابن تيمية، يعني فالإجماع لا يقال إن هذا إجماع أبدا، الإجماع إجماع العلماء ما هو إجماع الأئمة الأربعة.
وهل يمكن أن يكون الحق خارجا عن الأئمة الأربعة؟
إيه نعم، يمكن لا يقال أنهم أحاطوا بالحق وأن كل شيء يخرج من عندهم وهو ليس بحق.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل كل مسلم يوفق للإجابة الصحيحة على أسئلة القبر الثلاثة، أم أن هناك هل كل مسلم يوفق للإجابة الصحيحة على أسئلة القبر الثلاثة؟
أسئلة إيش؟
القبر.
هل كل إيش
مسلم يوفق للإجابة الصحيحة على أسئلة القبر الثلاثة، أم أن هناك بعض المسلمين المقصرين لا يوفقون للإجابة؟
معلوم أن الذين يعني لا يوفقون للإجابة المنافقون والكفار.